إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله حول الثمار التي يجنيها العبد من فرضية الصيام، مسألة ذكرها أهل التربية ونبه عليها الفقهاء ونبه عليها كذلك العلماء، أن من فوائد الصيام إخواني في الله أن فيه تخلية للقلب للفكر وللذكر وللفهم. يقول العلماء أن من إيجابيات الصيام، وقد مر ذلك معنا، أنها تؤثر في الأبدان من حيث الصحة والاعتدال، وهي أيضا كذلك تؤثر في الأفهام، تؤثر في الأفهام، فتجد أن القلب يصفو وأن الفهم يسمو، فتجد أن الصائم في أثناء صيامه يجد من الفهم ومن التدبر ومن التعقل ومن التأمل ما لا يجده في فترة شبعه، ما لا يجده في فترة شبعه. وهذا ملاحظ، فالصائم إذا قرأ كلام الله وكتاب الله جل وعلا يجد من المناجاة، بل يجد من وضوح المعاني، وضوح المعاني في تأمله لكلام الله جل وعلا، يجد ما لا يجده في أيام الفطرة. وهكذا قل ما يتعلق بخشوعه وخضوعه، بل حتى الأفهام، فهمه وعقله يظهر منه التركيز ويتضح منه فهم المسائل، كل ذلك يكون في إبان صومه. ومن هنا نبه العلماء رحمهم الله تعالى على ضرورة الإقلال من الطعام والشراب والإقلال من الأكل حتى في سبيل صفاء العقل وصفاء النفس وصفاء القلب. فيأتي الصوم إخواني في الله، يأتي رمضان وخاصة لأناس ما عرفوا الصوم طوال حياتهم، بعض الناس ما يعرف إلا الشبع، ما يعرف إلا الشبع، تمر عليه الأيام، تمر عليه الليالي، تمر عليه الشهور وهو في شبع، وهو في ملء البطن، في ملء المعدة، وتجد أنه يجد من البلادة في عقله ومن القساوة في قلبه. لكن إذا جاء رمضان وصام مع الناس يرى أن حالته النفسية تتغير، الحالة النفسية تتغير، تجد أن عقله يتفتح، قلبه يسمو، يتأثر من المواعظ، يتأثر من كل ما حوله، يتدبر يتأمل. ولهذا أخواني في الله كان العلماء، بل كان حتى العباد قديما، كان يحبذون لمن أراد أن يسلك مسلك العبادة، ومن أراد كذلك أن يسلك مسلك العلم عليه من الإقلال من الطعام والشراب. يقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته المعروفة، قال: ولا تحش بطنك بالطعام تسمنا، فإن جسوم أهل العلم غير سماني. جسوم أهل العلم غير سماني، يعني يقول أراد القحطاني رحمه الله يبين أن من صفة العلماء ومن حال أهل العلم أنهم غير سمان. ما معنى ذلك؟ أنه لا يجتمع سمنة مع عقل، لا، إذا وجدت السمنة، وجدت البطنة وهي البطانة، فإن هذا بالضرورة سيؤثر على العقل. قال: ولا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم غير سماني. حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ما أفلح سمين قط، ما أفلح سمين قط، ثم استثنى رحمه الله، قال: إلا أن يكون محمد بن الحسن، أراد الشيباني، فقد كان من الفقهاء وكان من العلماء، إلا أنه كان على سمنة، إلا أنه كان على سمنة، فلما قال ما أفلح سمين قط، قال: إلا أن يكون محمد بن الحسن، استثناه من هذه القاعدة. وإلا الأصل، فإن القاعدة أن من أراد أن يسلك مسلك العلم وأراد من العلوم وأراد من الفنون ومدارك الأمور أن تكون من نصيبه فعليه أن يقلل من الطعام والشراب، حتى من العبارات المعروفة قالوا البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة، الفطنة هي الذكاء وهي التفطن لكل شيء، فما الذي يذهبها؟ البطنة، ومعناها البطانة وهي السمنة، السمنة. وهكذا عبارات سلفنا الصالح تدل دلالة واضحة على ضرورة الإقلال من الطعام ومن الزاد حتى يصفو القلب. قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله تعالى قال إياكم والبطنة، إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب، فإنها تقسي القلب. وهكذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال من أحب أن يصح له جسمه وأن يقل نومه فليقلل من أكله، فليقلل من أكله. فإقلال الطعام يا عبد الله والشراب يعطيك النشاط، يعطيك النشاط ليس في الجسم بل في العقل، وهكذا نشاط في القلب. وكما قلنا وهذا يلاحظ حتى في حق الصائم، تجد أنت يا عبد الله في إقبالك في أيام رمضان من النشاط، من النشاط في القلب ومن النشاط في الفهم ومن النشاط في العقل ما لا تجده إلا في غيره. وبهذا دلالة، وهذا كما قال مدرسة رمضان مدرسة تربوية، أنه ألزمك بالإقلال من الطعام والشراب، بل إعدام الطعام والشراب حتى يصفو العقل لله عز وجل. وها نحن في رمضان نجد هذا الصفاء، نجد هذا الصفاء في الأذهان وفي الأفهام وفي القلوب، تجد المواعظ، تجد التفكر، تجد التأمل، تجد كذلك الفكر. وقد تكلم ابن خلدون رحمه الله تعالى في كتابه المقدمة أو في مقدمة تاريخه، ذكر فصلا ماتعا واسعا، وكان يتكلم حول تأثير الطعام على الأبدان وعلى الأفهام، ثم تكلم كذلك عن تأثير الجوع، وبين وذكر قرائن كثيرة جدا، وبين كيف أن الإقلال من الطعام والإقلال من الشراب وأن ما كان في أمر الصيام من الإمساك أن هذا له آثار عجيبة، آثار عجيبة على الأفهام والعقول. حتى ذكر رحمه الله، ذكر فيما ذكر من كلامه أنه في أرض الذي فيها الشبع وفيها البذخ وفيها الترف أنه يكثر في حقهم البلادة، يكثر في حقهم البلادة. ثم ذكر وقارن في بعض المناطق في أرض المغرب في زمنه في أرض فاس، وذكر أن هذه أراضي فيها خشونة وفيها فقر وفيها ضيق، وأنهم ما يأكلون إلا على ما قل من الطعام من الزيت ومن بعض الحبوب، وذكر أن هؤلاء عندهم الإقبال على الدين وعلى العبادة ما ليس عند غيرهم، ما ليس عند غيرهم. ثم ذكر طبيعة الإنسان، وذكر أن هؤلاء أصحاب الشبع، أصحاب الشبع الذي يملؤون بطونهم بما طاب وبما لذ من شراب وطعام، أن هؤلاء عند المجاعة من أسرع الناس هلكة، من أسرع الناس هلكة. تجد بعض الناس في كسياسة تربوية يرى أنه يخزن، يخزن الزاد والطعام في بطنه حتى إذا جاءته مجاعة عبرته أيام. لا يا عبد الله، بذكر العلماء والأطباء أن هؤلاء من أشد الناس هلكة، لأن النفس احتاجت على المزيد على الأكل. قال فمتى من قطع عنها الطعام ما صبرت، ما صبرت ستهلك. وذكر قرائن كثيرة في التاريخ أن كان أمثال هؤلاء أصحاب السمنة وأصحاب البطنة من أكثر الناس هلاكة ومن أسرعهم موتا في أيام المجاعات والقحط، بخلاف الذي تعود على خشونة وعلى الإقلال من الطعام فإن هؤلاء يصبرون صبرا عجيبا. وذكر كذلك أن أناس قد صبروا أنفسهم، صبروا أنفسهم عن ترك الطعام والشراب قال لأيام ولفترات، لعل الكثير من الناس من ينكر، ينكر هذه الحكايات، كيف أن أناس من الناس استطاعوا أن يصبروا نفسهم عن الإقلال عن الطعام والشراب، بل بترك الطعام والشراب كلية لفترات عديدة وفترات مديدة. قال وذلك من خلال الاعتياد، فالنفس تعتاد. فرمضان إخواني في الله فرصة لأن الواحد منا يعيد حساباته في طعامه وفي مأكله وفي مشربه، وليقارن بين حاله كيف كان في أيام فطره وكيف كان حاله في أيام صومه، فيجد أنه يجد أن القلب يصفو، وأن كذلك حبه للعبادة يكون أكثر أكثر إقبال على التسبيح، على الاستغفار، على الذكر، على القرآن، على النشاطات، ما لا يكون في غيره من الأزمان مما يكون فيه مفطر. حتى قال من قال من سلفنا الصالح كما قال ذلك يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى، قال من ملأ نفسه بالطعام ما استطاع على القيام، من ملأ نفسه بالطعام ما استطاع على القيام. لا يمكن أنك تجتمع يا عبد الله بملء نفسك بالطعام ثم بعدك تريد القيام، لا، القيام العبادة تحتاج إلى إقلال من الطعام. ومن الطريف ما يذكر أن وكيع رحمه الله تعالى كان من أهل العلم وكان من أهل الفضل وكان كذلك من أهل العبادة، وإلا أنه ابتلي بالسمنة لما قدم إلى مكة، وجده فضيل بن عياض رحمه الله تعالى وقال منكرا عليه، قال ما هذه السمنة يا راهب العراق، ما هذه السمنة يا راهب العراق، أي كان ينكر بعضهم على بعض. ما ينبغي أن يكون أهل العبادة وأهل العلم أن يكون بهذه الصورة من البطنة. فلما أنكر ما قال ذكر له وكيعا عذرا شرعيا طيبا، فلما قاله فضيل ما هذه السمنة يا راهب العراق، قال إنما ذلك لفرحي بالإسلام، قال فسكته بهذه الحجة. فأشاهد إخواني في الله، فرمضان من الأمور التربوية التي يستفيدها أن يستشعر أنه في فترة جوعه أنه لا ينظر إلى ما يتعلق بالجهد البدني، لكن ينظر إلى الراحة النفسية، ينظر إلى راحة العقل، ينظر إلى صفاء القلب، إلى صفاء القلب. وعبارات كثيرة جدا عن سلفنا الصالح تدور على هذا الحال من العلماء ومن العباد، والكل أجمع على أنه ليس مثيل كالسنة في باب الإقلال، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما مال ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فحاول يا عبد الله أنك تراعي هذه الأشياء، فمن راعى هذه الأشياء يجد حينه من المدارك ما يجد. حتى قال من قال من سلفنا الصالح، قال من صام النهار ومن قام الأسحار رأى العجب العجاب من الملك الجبار، رأى العجب العجاب من الملك الجبار. هذا بالصوم يا عبد الله فإن موت تفتح. ولا زال الكثير، لا أقول من أهل الإسلام بل حتى ممن ليس من المسلمين، تجد غالب الفرق الدينية سواء كان النصارى أو كان عند الكفار من الملاحدة في أرض الهند والسند ممن هم يتعبدون أصحاب الرياضيات، فلا يجدون من لذة التعبد في دينهم المحرف بمثل الصوم. بل حتى المتصوفة ممن يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، أن من الرياضيات الأكيدة عندهم أن الرجل إذا أراد أن يبلغ الذروة عندهم والوصول إلى مرتبة اليقين عندهم لابد أنه يتخلص من الطعام والشراب. لماذا؟ قال أن هذا التخلص سبيل إلى صفاء الذهن، إلى صفاء الذهن، ومن ثم استقبال ما يمكن أن يسبعه من المخاطبات من علم لدني ومن علم اللادني، فكل شيء. فأصحاب الرياضيات ومن أصحاب الرياضة قصدي بهم رياضيات أصحاب الرياضة رياضة النفس وغير هؤلاء، الكل أجمع على أن من أعظم السبل في ترويض النفس وفي تهذيب النفس وفي صفاء القلب وكذلك صفاء العقل ليس هناك مثيل من الإقلال بالطعام والشراب. هذا الأصل إخواني في الله. وأما ما يتعلق بالشبع، إن هناك فترة من فترات أن يشبع ليس في ذلك عتب، قد ذكر العلماء ذلكم رحمه الله تعالى أن ليس هناك عتب أن تشبع أحيانا، كما وقع لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يطعمه ويشربه حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي بعثك بالحق ما أجدد له مسلكا، أي أنه بلغ إلى درجة الشبع، وهذا أحيانا. أما أنك يا عبد الله يكون دائما ومنوالك شبع، إن جئت على الفطور شبعت، وإن جئت على الغداء تصل إلى درجة الشبع، وإن جئت على العشاء ما تقوم إلا على الشبع، شعارك الشبع. لا يا عبد الله ما ينبغي. نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يتغذى فجاءه رجل ممن يعرفه فقال الحسن هلما إلى الغداء، فقال الرجل لا والله لقد أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال الحسن وعجبا، قال أيمكن للمسلم أن يأكل حتى لا يستطيع أن يأكل؟ يعني هل هذا يوصي أن يكون في حال مسلم أنك تأكل لدرجة أنك ما تستطيع أن تأكل؟ إيش معنى هذا؟ ازدحام. معنى هذا ازدحام في البطن، ما عندك مسلك ويكون هذا ديدنك. لا يا عبد الله، هذا مما يعاب، هذا مما يعاب، أنك تشغل نفسك يا عبد الله بماذا؟ بالشبع. ولله الحكمة البالغة، فأن الله جل وعلا جعل في ذلكم الجيل الأول، جيل الصحابة، ما كان منهم من جوع ومن قلة في المعيشة وشدة في المؤونة، ما أثمر ذلك من قوة في العبادة وقوة في الفهم. وبالإجماع، وبإجماع العلماء، أن عقول أهل الإسلام أكمل عقولا من أهل الكفار. لو جئنا بمقارنة، وقد ذكر القاعدة فيما يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لما قارن بين العقول ذكر أن عقول أهل الإسلام أكمل من عقول أهل الكفار، وأن عقول أهل السنة أكمل عقول من عقول أهل الإسلام، وأن أكمل عقول أهل السنة من العلماء. كانوا يميز بين العقول رحمه الله تعالى حتى وصل إلى هذه الدرجات. فإذا جئنا بالجملة إلى عقول أهل الإسلام فإنهم أكمل عقولا من أهل الكفار. لماذا؟ للحالة التي هم فيها، الإقلال المعيشي، الشدة في المؤونة، أورث هذا الإقلال ماذا؟ صفاء الذهن وصفاء القلب. ولله الحكمة البالغة، فلله الحكمة البالغة. فإخواني في الله، فمما يستفيد الصائمون من خلال صومهم ودخول في رمضان أن يتحسسوا لهذا المعنى العظيم، أن الصوم أثمر مثل هذا المقام العظيم، مقام التفكر والتأمل وصفاء العقل وصفاء النفس. فهذا يا عبد الله يجعل لك ماذا؟ حسبانا فيما سيأتي لك من أيام أكلك وشربك، أنك يا عبد الله تقلل ما استطعت لذلك سبيلا. وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.